حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. بنفسي تريب الخد ملتهب الحشا، عليه المواضي ركع وسجود. بنفسي رأس الدين ترفع رأسه، رفيع العوالي السمهرية ميدو تخاطبه مقروحة القلب زينب، وتشكو له أحوالها وتعيد أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا. أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا ويطمع فينا شامت وحسود. قل محمل سكينة لا تزلزل من يجيله، لو طاح من عدنا طفل ياهو ليشيله، وحاد الظعن تروي عنا يبرد غليله، وهالبر الاكفر مات قطع للرجاجي. يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك، يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك. هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقيك؟ لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل، لا تقول عني سافر وما ودعوني،
شالوا خواتي وللقبر ما شيعوني، يا ليتهم وياك بالبار يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازي. وليسار وليسار الضعن من كربلا بليا، وليسار حراير حراير ما تعرف الذل، وليسار وليهن وليهن شدوا يمينه، ونساء تقيد من تحت بطن المطية، والله تقيد من تحت بطني بطن المطية.
لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عوامل الخلافات الزوجية وقبل الدخول في هذا الموضوع نحتاج أن نقف عند مقدمة مغفول عنها، وهي أن واحدا من المشاريع الشيطانية التي يهتم بها الشيطان اهتماما بالغا إفساد العلاقات الزوجية وهدم البناء الأسري. مشروع الشيطان ليس دائما هو إفساد العلاقة بين الإنسان وبين ربه. أحد المشاريع الشيطانية إفساد العلاقات الزوجية وهدم البناء الأسري. شوف القرآن لما يتحدث عن هذا ماذا يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أكو جهد مكثف للشيطان من أجل إيقاع العداوة والبغضاء بين الزوجين بين أفراد الأسرة، لذلك أنت كشاهد على هذا المعنى تشوف بعض الأسر
يمر على تاريخها 10 سنوات، بعض الأسر 20 سنة، بعض الأسر 30 سنة، بعض الأسر 40 سنة، ثم تفاجأ بأن الزوج والذي له أولاد وأحفاد وأصباط قد قام بتطليق زوجته. شنو هاي المسألة؟ مسألة عدم انسجام سنة، سنتين، 3، 5 سنوات، مسألة أن أحدهما لم يتلائم مع الآخر 10 سنوات، أما 30 سنة، 40 سنة، ثم يتحقق الانفصال بين الزوجين، هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن هنالك يدا خفية تحاول إفساد العلاقة الأسرية مهما امتد عمرها. هذه اليد الخفية هي كيد الشيطان، الشيطان له اهتمام بإفساد مشروع الأسرة. لماذا؟ موقف انتقامي. شلون موقف انتقامي؟ انت تقرأ في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله: من تزوج فقد أحرز نصف دينه. الزواج يحرز نصف الدين للإنسان. لماذا؟ لأن كثير من المعاصي المحرمات إنما تنشأ عن الشهوة واللذة إذا قضاها الإنسان بنحو محرم. فإذا صان الإنسان نفسه بالزواج فقد أحرز نصف دينه بالابتعاد عن المحرمات. لذلك الشيطان يأخذ على نفسه أن ينتقم من هذا الإنسان الذي أحرز نصف دينه. شلون ينتقم منه؟ ينتقم منه من خلال إفساد العلاقة بينه وبين زوجته. إذا أفسدها اضطر الإنسان إلى تكوين علاقات غير مشروعة، إلى تكوين علاقات محرمة، وهذا ما يريده الشيطان. إذن إيقاع العداوة بين الأزواج، هدم البناء الأسري، خلافات الزوجية، مشروع شيطاني يهتم به الشيطان. هذه مقدمة. نأتي بعد ذلك إلى عوامل الخلافات الزوجية. عندما نريد أن نتحدث عن عوامل الخلافات الزوجية نقسمها إلى 3 أقسام. قسم الأول العوامل المشتركة، قسم الثاني العوامل المرتبطة بالزوج، قسم الثالث العوامل المرتبطة بالزوج. جئنا العوامل المشتركة. العامل الأول تجاوز الحقوق الزوجية، وهذا العامل من أهم العوامل وأوضحها. تجاوز الحقوق الزوجية لكل من الزوجين وإهمال كل من الزوجين لحقوق الآخر ينتهي بخلافات ونزاعات زوجية واضحة، هذا ما عندنا كلام فيه. عامل الثاني هو عدم الانسجام في الميول والرغبات. شلون عدم الانسجام في الميول والرغبات؟ الزوجان عندما يتقترنان ببعضهما البعض هما ليسا كنصفي تفاحة. زوجان مو كل واحد منهما يشكل نصف التفاحة والآخر يشكل النصف الآخر، لا ليس هكذا. الزوجان كل منهما ثمرة مستقلة، يختلفان لونا حجما طعما رائحة، زوجان كل منهما من جنس ثمرة معينة، لذلك من الطبيعي جدا اختلافهما في الميول، اختلافهما في الرغبات، اختلافهما في بقية الأمور، هذا طبيعي جدا. ولا يوجد أي زوجين في الدنيا كلها بينهما تمام التوافق في الميول والرغبات، لا يوجد أي زوجين بينهما تمام التوافق، من هنا تبدأ الاختلافات بين الزوجين عندما تصطدم ميول أحدهما مع ميول الآخر، رغبة أحدهما مع رغبة الآخر. لذلك الأمر المطلوب هنا ما هو؟ الأمر المطلوب هو أن يتعرف كل منهما على مفاتيح شخصية الآخر بدقة بالغة. والشيء المؤسف اللي نحن نلحظه في كثير من الزيجات التي تنتهي بمشاكل محتدمة بين الأزواج، أن سنوات عديدة تمر على تاريخ الزوجية ومع ذلك بعد كل منهما لم يتعرف على الآخر. المرأة لا زالت تجهل شخصية زوجها، والزوج لا زال يجهل شخصية زوجته، رغم مرور 5 سنوات 10 سنوات أقل أكثر، مما يتسبب في خلافات لا تنتهي بين الزوجين. لذلك يحتاج الأزواج إلى عناية برصد مفاتيح كل منهما والتعرف على رغباته وميوله من أجل أن لا يصطدم كل منهما بالآخر. هذا عامل من العوامل المشتركة. العامل الثالث من العوامل المشتركة هو حب النقد. شلون حب النقد؟ هذا حب النقد يبدأ بمرحلة ثم يتطور إلى مرحلة أخطر. شلون يبدأ بمرحلة ثم يتطور؟ يبدأ بمرحلة عدم الشكر. مثلا الزوج عندما تدخل الزوجة إلى المطبخ تبقى في المطبخ 2 ساعة 3 ساعات ثم تهيئ له طعاما جيدا، لا تتلقى منه أي كلمة شكر وأي كلمة ثناء، ولا يتكلف حتى بقول كلمة سلمت يمناك، أصلا لم يعود نفسه على شكر الزوجة. الزوجة في المقابل، الزوج من أول الصباح يكدح يتعب يجهد نفسه يرجع إلى البيت متعبا، لا يسمع منها أي كلمة ثناء وأي كلمة ترحيب. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله لا ينظر إلى زوجة لا تشكر زوجها. الزوجة التي لا تشكر زوجها لا ينظر الله تعالى إليها. طيب هاي الحالة، حالة عدم الشكر، تتطور. إذا تطورت وين توصل؟ توصل إلى حالة حب النقد، يظل يرصد على زوجة كل صغيرة وكبيرة. الزوجة أيضا تظل ترصد عشرات الزوج وتعيره بها، وكأن الزوج ما عنده إلا شيء سلبي، والزوجة ما عندها إلا نقاط سلبية، هذا يركز على النقاط السلبية للزوجة وهي تركز على النقاط السلبية للزوج. هذا الأمر المذموم يؤدي إلى احتدام الخلافات بين الزوجين. لذلك ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: وحق المرأة على زوجها أن يسد جوعتها وأن يستر عورتها وأن لا يقبح لها وجهها. شنو يعني وأن لا يقبح لها وجهها؟ يعني لا يظل فقط يركز على النقاط السلبية التي تقبحها، وأن لا يقبح لها وجهها. في المقابل ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: أيما امرأة قالت لزوجها لم أر قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها. الزوجة اللي دائما متذمرة من زوجها، لم أر قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها. إذن حب النقد يؤدي إلى احتدام الخلافات الزوجية، هذا عامل ثالث من العوامل. العامل الرابع من العوامل هو إفشاء أسرار الحياة الزوجية. أكو بعض الزوجات مجرد تجلس مع أهلها مع صديقاتها عندها شرشرة كثيرة، تتحدث عن علاقتها مع زوجها، تتحدث عن أسرارها الحياتية. في المقابل أيضا الابن عند علاقة مع والدته علاقة حميمة، كلما جلس بانفراد مع والدته يتحدث لها عن أسراره مع زوجته، هذا يؤدي إلى احتدام الخلافات. لما الزوجة تسمع أن الزوج تكلم حول حياتها عند أهله، الزوج يسمع أن الزوجة تكلمت حول حياته عند صديقاتها عند أهلها، هذا يجرح مشاعر كل من الطرفين، تبدأ الخلافات تحتدم. القرآن عند تعبير جدا رائع، شنو يقول؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن لباس لكم يعني أن وظيفة المرأة هي ماذا؟ ستر زوجها وصيانة أسراره وصيانة حياته، ووظيفة الزوج أيضا ماذا؟ صيانة الحياة الخاصة لزوجته. وأما متى ما تفشت الأسرار من أحد الطرفين بدأت الخلافات بين الزوجين، هذا عامل ثالث. ثالث لو رابع؟ ها؟ رابع خلصنا؟ خلصنا لو ما خلصنا؟ رابع خلصنا؟ أقول لكم تعيدوهم. العامل الخامس من العوامل هو الانفعال وعدم ضبط الأعصاب. تدخل إلى بعض الأسر تشوف الأسرة دائما متوترة، دائما متوترة، الزوج متوتر بحيث إذا سمع كلمة من زوجته ينفعل، الزوجة دائما في حالة صراخ وانفعال وانزعاج، توتر توتر من الطرفين لأي أمر ولو كان صغيرا. هذا الانفعال يؤجج الخلافات بين الزوجين. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الغضب مفتاح كل شر. لما يكون الإنسان عند حالة انفعالية غاضبة، هذه الحالة الانفعالية إذا لم يضبطها، إذا لم يهذبها، تؤدي إلى نهاية مأساوية للأسرة. إن الغضب مفتاح كل شر. لذلك الإنسان من يصير إلى موقف في حياته الزوجية، هذا الموقف يوجب التوتر، يوجب الانفعال. شنو المطلوب من عنده؟ شلون نتعامل مع هذا الموقف حتى يحافظ على سكينة الأسرة وهدوئها؟ أولا أن لا يقرر أي قرار حال الانفعال. كل قرار يتخذ حال الانفعال فهو قرار غير مدروس، قرار غير واعي، قرار غير عاقل. الغضب شعب من شعب الجنون، وكل قرار يتخذ حال الغضب فهو قرار غير مدروس. من الخطأ جدا اتخاذ أي موقف حال الغضب، حال الانفعال، هذا أولا. ثانيا المبادرة إلى معالجة حالة التوتر. شلون الإنسان يعالج حالة التوتر؟ أهل البيت عليهم السلام والذين هم خبراء النفوس وخبراء الأبدان ركزوا على هذا الجانب بتعاليم رائعة وناصعة. مثلا ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي من أروع الروايات وكل رواياتهم رائعة، ورد عنه صلى الله عليه وآله، شوف التناسق الرائع الجميل، قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليبادر إلى الوضوء. الوضوء علاج مائي لحالة نارية انفعالية وهي حالة الغضب. إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليبادر إلى الوضوء. الوضوء يغسل الحالة الانفعالية وتهدأ حالة التوتر. إذن العوامل الأولى من عوامل الخلافات العوامل المشتركة. نجي إلى القسم الثاني، العوامل المرتبطة بالزوج. هنالك ثلاثة عوامل مهمة أشير إليها سريعا. العامل الأول هو إهمال الزوجة، إهمال الأسرة، إهمال العائلة. شلون إهمال الزوجة؟ إهمال الزوجة لو بالعمل المادي، لو بالعمل الاجتماعي، وهذا أسوأ. يعني أكو بعض الناس يهملون الزوجة إهمالا كبيرا بسبب العمل المادي. هذا عنده وظيفة ودوام، الدوام يستوعب وقته، يرجع إلى البيت منهك، بعد ما يعطي العائلة أهمية واهتماما وحرصا. لكن أكو بعض الأشخاص عنده وقت وعنده متسع، عمل المادي ما يشغل وقته، ولكن يشغل وقته بالعمل الاجتماعي، بالعمل التطوعي، بالعلاقات الاجتماعية الموسعة، بحيث لا يبقى مجال لأسرته وعائلته. هنا الزوجة تشعر بأنها مهمشة، دا شافت الزوج يعتني بعلاقاته وهي في المقابل لا يعنى بها، تشعر بأنها مهمشة، إذا شعرت بأنها مهمشة بدأت في إثارة الخلاف مع زوجها. لذلك تعاليم أهل البيت عليهم السلام تؤكد على ضرورة توزيع الوقت توزيعا صحيحا. ورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال اجتهدوا، اجتهدوا يعني ابذلوا جهدا، اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات. قسم وقتك 4 أقسام: ساعة لمناجاة الله تعالى، وساعة لأمر معاشكم، وساعة لمعاشرة إخوانكم، لكن يا إخوان لهم ضابط عند الأئمة، وساعة لمعاشرة إخوانكم الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة للذاتكم، وبهذه الساعة تقوون على الساعات الثلاث. الإمام يقول لما نتقسم وقتك قسم من الأقسام 4 ينبغي أن يكون للعائلة، ينبغي أن يكون للزوجة، ينبغي أن يكون للعناية بها. إذن العامل الأول من عوامل الخلافات لمن طرف الزوج إهمال الزوجة، وهذا عامل جدا جدا مهم ومؤثر. العامل الثاني إمساك اليد. بعض الأزواج يوفر سكنا، يوفر طعاما، يوفر لباسا، يوفر المستلزمات الضرورية، ثم يقبض يده، يقفل يده. زين هذه الزوجة المرأة بطبيعتها تحتاج في حياتها إلى مستلزمات حياتية. المرأة ليست كالرجل، فالرجل يكون عندك ثوب ثوبان تمضي حياتك بهذين الثوبين، لكن المرأة ليست كذلك، حالها مختلف. انت الزوج عندك خاتم واحد، هذا الخاتم الواحد تعيش به 50 سنة، لكن المرأة عندها طبيعة ما يكفيها خاتم واحد أو عقد واحد، عندها جنوح للتجديد، للتغيير، للتبديل بين فترة وأخرى. وعندما يقبض الرجل يده ويمسكها ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الزوجة تشعر بضغط عليه، لأن هي تريد تحقق ما تشتهيه وما ترغب فيه، والزوج لا يعينها، لا يفتح لها المجال، تشعر بضغط عليها. هذا الضغط ينتهي إلى انفجار وخلاف بينها وبين زوجها. لذلك ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال أبغض العباد إلى الله من ضن على عياله، اللي يتعامل مع عياله معاملة شح، معاملة بخل، معاملة إمساك. أبغض العباد إلى الله، أبغض العباد إلى الله من ضن على عياله. رفهم، نفس عليهم ما لم يصل ذلك إلى حد الإسراف والتبذير المحرمين. إذن العامل الثاني إمساك اليد. العامل الثالث سوء الخلق. أكو بعض الأزواج أنت تشوفه بالمأتم، تشوفه بالمسجد، تشوفه بالطريق، الابتسامة تملأ وجهه، كلما رأيته رأيته هشام بشام، صاحب ابتسامة، صاحب خلق، صاحب تعامل لين، ولكن إذا دخل إلى البيت يتحول إلى وحش كاسر، وجهه مكفهر، كلماته قاسية، مشاعره جافة، لا يتلقى منه أهله وزوجته إلا الروح الخشنة الجافة. هذا سوء الخلق يؤدي إلى خلافات بين الزوجين. في الرواية عن الأمير عليه السلام قال: من ضاق خلقه من له عياله. نتيجة واضحة، هاي الزوجة لها كرامة، أنت عندما تكشر في وجهها ولا تتكلم معها إلا بكلمات نابية قاسية جافة، فهذه تصبر شهر شهرين سنة سنتين، بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة تنقطع العلاقة العاطفية الروحية بينك وبينها. من ضاق خلقه من له عياله، إلى متى؟ من له عياله؟ سوء الخلق يفسد العلاقة بين الزوجين، والروايات شددت النكير على هذه الصفة المذمومة. ورد في الروايات أن صحابيا توفي في زمن النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله شيعه وصلى عليه ونزل في قبره وألحده، فقالت أمه: هنيئا له الجنة. فقال لها النبي: إن فلانا قد ضمه القبر. الآن هو يشكو ضغطة القبر، ضمة القبر. قالت: لما يا رسول الله؟ قال: لقد كان سيء الخلق مع عياله. عندما يكون الإنسان سيء الخلق مع عياله فعقابه في قبره ضغطة القبر المؤلمة التي لا يخطر فداحتها على قلب بشر. هذا قسم ثاني من العوامل. انجي إلى القسم الثالث من العوامل، وهي العوامل المرتبطة بالزوجة. استاذ هذا تكييف كلش حر، ماكو هواء الليل، والحين وصلنا لعوامل الزوجة يحتاج هواء بارد. صلوا على محمد وآل محمد. العامل الأول من العوامل المرتبطة بالزوجة عدم الإشباع الحميمي، عدم الإشباع العاطفي. فإن الزوج عنده غريزة شهوية فعلية لا يمكن أن نتنكر لها لأنها من غرائز الإنسان، وهذه الغريزة إن لم تشبعها الزوجة بقيت مساحتها فارغة، فيحتاج الزوج إلى أن يشبعها. وإذا كانت الزوجة لا تشبع الزوج فإن الزوج يضطر إلى تأسيس علاقة أخرى مع امرأة أخرى من أجل أن يشبع هذه الغريزة الملتهبة عنده. وهذا الزوج لو إنسان مؤمن، لو إنسان مجرد عن الإيمان، إنسان مؤمن سيضطر إلى الزواج بأخرى، إنسان غير مؤمن وسائل التواصل فتحت باب العلاقات غير المشروعة على مصراعي، هذا ما عند إيمان يردعه عن تكوين علاقة مع امرأة أخرى لتشبع حاجته سينفتح على هذا الباب. المرأة إذا لم تشبع زوجها إشباعا عاطفيا حميميا فإن ذلك يتسبب في إثارة القلق توتر عند زوجها ويجره إلى ما لا تحمد عقباه. والنقطة المهمة ما هي؟ النقطة المهمة اللي كثير من النساء غافلات عنها هي أن المرأة التي لا تشبع زوجها إشباعا حميميا وانجر إلى المعصية بسببها تكون شريكة له في الوزر. المرأة التي لا تشبع عيني زوجها إذا انجر زوجها إلى نظرة محرمة هي تكون شريكة له في المعصية لأنها هي السبب وراء انجراره نحو الحرام. وظيفة المرأة أن تشبع عاطفة زوجها وأن تشبع عينيه. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال وعليها أن تتطيب له بأطيب طيبها وتلبس أحسن لباسها وتتزين بأحسن زينتها تملأ عينيه، فإذا امتلأت عيناه لم ينظر إلى غيرها، لكن إذا لم تملأ عينيه نظر إلى غيرها وغيرها. وورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله قال لا تباتن إحداكم حتى تعرض نفسها على زوجها. وظيفة المرأة إشباع زوجها إشباعا حميميا وعاطفيا، وإلا جر ذلك إلى خلافات غير محمودة بين الزوجين. وإحنا بحسب المشاكل التي تصلنا مشاكل الزوجية غالبا ما تنتهي المشاكل إلى هذا السبب، غالبا ما تنتهي إلى إهمال الزوجة لمتطلبات زوجها وعدم إشباعه فتنشأ الخلافات والمشاكل بينهما. هذا عامل. العامل الثاني تكليف الزوج فوق طاقته. صحيح الزوج مطلوب من عنده أن لا يكون ممسكا، أن يوسع على عياله، أن ينفق على عياله، ولكن الزوج مطلوب منها في المقابل أن تقدر ظروف زوجها. هذا زوجها إلى ظروف معينة وله مستوى محدود، ووظيفة الزوجة أن تقدر ظروف زوجها وأن لا تكلفه فوق طاقته. كل سنة خلي إلها برنامج لابد تسافر إلى دولة من الدول المعينة، سواء كان الزوج يقوى على أخذها إلى السفر أو لا يقوى على ذلك، وإذا ما يحقق رغبتها تثير له الخلافات النزاعات. كل ما بين فترة وأخرى تريد أن تذهب إلى السوق تشتري فساتين، تشتري ذهبا، تشتري ما تحتاج وما لا تحتاج، حتى وإن كان زوجها لا يقوى على ذلك. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال أيما امرأة كلفت زوجها فوق طاقته لم يقبل الله لها صرفا ولا عملا. المرأة مطلوب منها أن تراعي مستوى زوجها، لأن الزوج إذا شاف المرأة لا تهتم بظروفه، دائما ما ترهقه، دائما ما تثقل عليه، دائما ما تكلفه، يشوف أن هذه الزوجة مجرد عن المشاعر إزاءه، مجرد عن المحبة والتقدير له، فيبدأ الخلاف بينهما بسبب شعوره بعدم تقديرها لظروفه. هذا عامل ثاني. العامل الثالث من العوامل المرتبطة بالزوجة هو توزيع الطاقة. قبل ما أدخل في هذا العامل، عامل توزيع الطاقة، أكو عامل آخر أشير له قبل ثم أرجع إلى هذا العامل الثالث، هو نزعة السيطرة عند بعض النساء. أكو بعض النساء عندها نزعة سيطرة على الزوج، تريد أن تسيطر على زوجها سيطرة كاملة، خليه خاتم صبعها على حسب تعبيره، تسيطر عليه سيطرة كاملة. زين، هذا الزوج له أهل، له أب، له أم، له إخوة، له أخوات، زين له أصدقاء. أكو بعض الزوجات تثيرها حتى علاقة الزوج مع أصدقائه، تثيرها، تقلقها، تزعجها، تحب أن لا ينافسها أحد في زوجها. متى ما شافت الزوج يقضي بعض الأوقات مع أصدقائه تنفعل وتكفهر وتحدث الضوضاء في البيت. زين، هذه نزعة السيطرة إذا صارت عند المرأة والمرأة لم تفكر في اجتثاثها تجرها إلى الذنوب. أولا تجرها إلى الغيرة، صار عندها غيرة من أمه، غيرة من أخواته، وهذه الغيرة عند المرأة كما في الرواية عن أمير المؤمنين، غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان. ده المرأة تصير عندها غيرة، هذه الغيرة تجرها إلى الويلات. نزعة السيطرة تجر إلى الغيرة، تجر إلى التجسس، تجسس المحرم، اتاخذ جوال زوجها تقرأ محادثاته في الواتساب، محادثاته في التليجرام، محادثاته في برامج التواصل الأخرى، وتراقب كل محادثة. هذا حرام، لا يجوز للزوجة أن تطلع على محادثات زوجها بغير إذنه، تجسس محرم. مثل ما أن الزوج لا يجوز له أن يطلع على محادثات زوجته بغير إذنها، ولو تجرأ وفتح جوالها واطلع على محادثاتها فقد ارتكب حراما. أنت ما إلك حق ولا لها هي حق، كل له خصوصيات محفوظة. والله أنا عندي هدف نبيل وهو الحرص على أسرتي والحرص على زوجي، وهذا زوج مبين من عند حركات أن له علاقة بأخرية، هذا كله لا يبرر. الهدف النبيل لا يبرر الوسيلة المحرمة أبدا. عامل الرابع توزيع الطاقة. هذا العامل يختص بالنساء الموظفات، لما تكون المرأة موظفة، المرأة الموظفة ككل امرأة بل ككل إنسان لها طاقة محدودة. هذه الطاقة هنالك بعض النساء الأخوات الموظفات تصرفها تستهلكها في عملها بحيث لا ترجع إلى بيت الزوجية إلا وهي مستهلكة، فلا يبقى شيء من وقتها لزوجها ولأسرتها. الزوج هنا يبدأ بالاحتراق، اصبر شوية، شهر، شهرين، سنة، سنتين، ثم ينفجر وتبدأ الخلافات المحتدمة بينهما. المرأة ما خلقت إخواني لتكون موظفة، المرأة ما خلقت لتكون منتج اقتصادي، المرأة ما خلقت لتكون عاملة، المرأة خلقت لتكون مخرجة أجيال، صانعة أجيال، لكي تكون مربية مجتمع صالح. شلون تكون كذلك؟ من خلال كونها زوجة صالحة وأما صالحة. إذا احتضنت زوجها واحتضنت أولادها وأولت أسرتها عناية فائقة، ساهمت بذلك في خلق جيل صالح، في صناعة جيل مؤمن. ولكنها إذا قصرت في العناية بالزوج والأبناء فقد ساهمت في هدم أسرة، بل في إفساد مجتمع. وبعض النساء عندهم تفكير يقول لك إحنا إذا ما تكون عندنا وظيفة ما تكون إلنا قيمة اجتماعية، ما يكون إلينا كيان اجتماعي. المجتمع الآن صار ينظر إلى المرأة الموظفة، صار ينظر لها على أنها ذات قيمة، لكن المرأة غير الموظفة صار ينظر لها نظرة دونية على أنها أقل رتبة من المرأة الموظفة. صحيح هذا مفهوم اجتماعي، لكن هذا المفهوم الاجتماعي خاطئ. مو كل مفهوم اجتماعي نحن نخضع له ونسلم له، أكو مفاهيم اجتماعية تحتاج تصحيح، تحتاج ترشيد. قيمة المرأة ليس بوظيفتها، وإنما قيمة المرأة عند الله تعالى إذا أدت وظيفتها المطلوبة منها. يعني الآن لو امرأة موظفة وعدها منصب راقي، وظيفة راقية، ولكنها لم تشبع زوجها ولم تهتم بأبنائها، وصارت الأسرة أسرة متهالكة، هذه المرأة يا قيمة لها عند الله، وإن كان لها أعظم منصب، لكن المرأة التي تصون زوجها وأسرتها وتربي أولادا صالحين لها كل القيمة. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: جهاد المرأة حسن التبعول، مو حسن الوظيفة، جهاد المرأة حسن التبعول، يعني أن تكون نعمة زوجة، أن تكون نعمة الأم. جاء وفد النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، تبين دول النساء من ذاك الوقت عندهم اعتراضات، يعني على من ذاك الوقت هم يحسوا أكو لغة ذكورية بحسب تعبير المعاصرين. فجاء وفد النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ودخلت وتكلمت إحداهن، ناطق رسمي باسم النساء، قالت: يا رسول الله، إن الرجال ذهبوا بالفضل كله، بعد كل شيء احنا ما خلوا إلنا، إن الرجال ذهبوا بالفضل كله، النبي قال يا فضيل شنو عن شنو انت تحكي يا فضيل؟ قال ذهبوا بفضل الجهاد في سبيل الله، ولازم المرأة تطلع مثل الرجل وتكون مساوية له. التفت إليها النبي قال قفي قفي، مهنة إحداكن في بيتها تعدل جهاد المجاهدين في سبيل الله. شنو قاعدة تحكي انت؟ مهنة إحداكن في بيتها تعدل جهاد المجاهدين في سبيل الله. هذا المجاهد الذي يحمل السيف ويتصدى للحرب والقتال ويتحمل أشد ما يمكن تحمله، المرأة وهي في بيتها إذا أحسنت احتضان بعلها وأسرتها كان لها من الثواب أجر ذلك المجاهد في سبيل الله، لأنها بنت مجتمعا صالحا وساهمت في بناء مجتمع صالح وصنع جيل صالح. شوف النساء اللي قاموا بهذه الوظيفة شلون أثروا شلون ساهموا. سامع أنت في كربلاء عن وهب الكلبي رضوان الله تعالى عليه؟ وهب على ما هو المعروف عند المؤرخين كان نصرانيا وأسلم على يد سيد الشهداء الحسين، وأسلمت معه أمه وأسلمت معه زوجته. ومن طلع الحسين إلى كربلاء وهب أحد من كتبت لهم السعادة الأبدية وخرج مع سيد الشهداء. يوم عاشوراء التفتت إليه أمه، شوف الأم إذا كانت مربية صانعة جيل، قالت له بني قاتل بين يدي ابن رسول الله، قاتل بين يدي ابن رسول الله. طلع وهب وكان حديث عهد بالزواج، خرج إلى المعركة قاتل، قتل جماعة رجع. أمه رضيتي؟ أرضيتي يا أمه؟ قالت بني لا أرضى حتى تقتل بين يدي ابن رسول الله. إذا ما تقتل اليوم بين يدي الحسين فداء الحسين لا أرضى عنه. أراد وهب يطلع، اعترضته زوجته، قالت يا وهب أنت حديث عهد بالزواج فابق معي. أخذته أمه من يده قدمته إلى المعركة، قالت بني بيض وجهي عند فاطمة الزهراء، اخرج إلى المعركة بيض وجهي عند فاطمة. طلع وهب، طلع وهب تقول الرواية وهو يقاتل قطعت يداه. انت مار عليك مصرع ابو فاضل وسامع اللي تقطع يداه شلون يصير حاله؟ يبقى متحير، متحير شلون يتصرف. بينما هو في وسط المعركة تخيل الموقف، وإذا بزوجته قد خرجت إلى المعركة وهي تقول يا وهب قاتل دون الطيب. هذا وهب متعجب، هذه زوجته امرأة أخرى. قال أمت الله ما لك قبل ساعة منعينني والآن تشجعينني؟ قالت يا وهب إن واعية الحسين قطعت قلبي. قال لها: عن ماذا تتحدثين أمة الله؟ ما أدري أنت قلبك يتحمل لولاها. قالت: لقد رأيت الحسين واضعا رأسه بين ركبته وهو ينادي أمام الناصر يرسل أمام الباب يذب عنا قاتل دون الطيبين. تقول الرواية: تحير وهب كيف يردها إلى الخيمات. قال لها: جزاك الله خيرا ارجعي إلى الخيمة. قالت: لا والله لا أرجع حتى أقتل معك. التفت وهب ناحية الخيام قال: سيدي أبا عبد الله، تعال وخذ زوجتي وضمها إلى نسائك. أقبل الحسين إليها، أمسك بها، أرجعها إلى الخيمات. تقول الرواية: فبينما وهب يقاتل، وإذا به بأبي وأمي قد ضرب بالسيف حتى خر قتيلا. أم وهب كانت واقفة عند باب الخيمة تنظر إلى ولدها. المعذرة شيعة: اقتطع راسه. ورمي براسه نحو مخيم أبي عبد الله. تخيل الموقف، الأم واقفة وإذا رأس ولدها يتدحرج بين يديها. أخذت الرأس ضمته إلى صدرها، مسحت التراب والدماء عن وجهه، خرجت إلى المعركة وهي تقول: أنا عجوز سيدي ضعيف. الله، أنا عجوز سيدي ضعيفة. صارت تحاول أن تقاتل، سمعها الحسين، أقبل إليها، قال لها: أمة الله، إن النساء ليس عليهن قتال. أرجعها إلى الخيمة. شوف هذه الأسرة العجيبة، أرجعها. خرجت زوجة وهب بعد أن أرجع الحسين أمه، خرجت زوجته أقبلت إلى مصرع زوجها، انحنت على جسده. تقول الرواية: نظر الشمر إليها فأمر غلامه أن يخلصهم منها، فأقبل إليها بعمد من الحديد ضربها على رأسها فماتت على جسد زوجها. الحسين بأبي وأمي ما تحمل الموقف، سالت دموعه على قده. قال: جزاكم الله من أهل بيت خيرا. وصاح: يا زهير ويا مسلم، يا أهلال ويا حبيب، صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب. ما تقوموا لها اليتامى ذوبوني من النحي، ظلت جثثهم تموج وتضطرب من نخوة. صيح: سامحنا يا بول سجاد، كل مصرع هذا مقطوع كفوفا وذاك برا مباطعي. صاح: معذورين يلي على التراب مجزر، ورجع قصد مخيمة عازم يودع نسوته. نصر ابن بنت نبيهم، طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية. نسألك وندعوك
بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ جميع شيعة أمير المؤمنين من كل سوء وبلاء ومكروه ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مراجع الدين اللهم احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم إني أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني عليه. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام مؤسسين والحاضرين المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.